السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فساق الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة إسناده في ذكر هذا الحديث، بوب عليه بعض أهل العلم في باب من اقتطع حق امرئ بيمينه وجبت له النار. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وقتيبة بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة، وعلي بن حجر ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له الجماعة. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة. والعلاء صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن معبد بن كعب السلمي وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أخيه هو عبد الله بن كعب ثقة أخرج له الجماعة إلا البخاري. عن أبي أمامة الأنصاري صحابي جليل أخرج له مسلم والأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي من أخذ حق امرئ مسلم بيمينه، أي بيمينه أو بسبب اليمين الكاذبة، بسبب اليمين الكاذبة أي حلف على ذلك، قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، حرم عليه الجنة. قوله: فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة، الحديث هذا يبين حرمة أخذ مال الغير، وأن من أخذه فهو على حالين: إما أن يكون مستحلا لهذا المال، هو مال محرم عليه فقد استحل ما حرم الله، فيكون الحديث على ظاهره: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فهي محرمة عليه أبدا. أو يكون غير مستحل له، ولكنه أخذه ظلما وعدوانا، فيكون حمل الحديث على أنها تحرم عليه ابتداء ولا يخلد في النار، ومآله بعد أن يمحص على ذنوبه مآله إلى الجنة. وهذه اليمين الواردة في الحديث من اقتطاع، أو التي يكون بسببها اقتطاع حق امرئ مسلم، وهنا قال: من اقتطع حق امرئ مسلم، والحق أشمل من المال، فيكون المراد به المال أو غيره كالمتاع، ولذلك جاء ضرب المثل في الحديث بغير المال، وهو ما يتعلق بالأراك. قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن قضيبا من أراك. القضيب هو الغصن المقطوع، والأراك هي الشجر التي يؤخذ منها ما يستاك به الإنسان، السواك. هذه اليمين المذكورة في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ما يسميها أهل العلم باليمين الغموس، وقد جاء التحذير منها في غير هذا الحديث. وسميت باليمين الغموس، قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، وهو أن يحلف على أمر أنه له وهو متاع لغيره فيأخذه بغير حق، فهذه اليمين تسمى اليمين الغموس، وهي يمين كاذبة ظالمة فاجرة. وهل لليمين الغموس كفارة؟ فالتحقيق من كلام أهل العلم أنه لا كفارة لها، لا كفارة لليمين الغموس، فيجب أن يؤدي ما اقتطعه من مال المسلم أو من متاعه أو من حاجته ثم يتوب إلى الله جل وعلا مما حلف به، يتوب إلى الله جل وعلا مما حلف به. فلو قال قائل: ألا يكفي أن يرجع الحق إلى صاحبه؟ لو أرجع هذا الحق إلى صاحبه ألا تكون هذه كفارة؟ قلنا: هذا فيما يتعلق بحق هذا المخلوق من أخذ المتاع، ولكن يبقى ما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى من الحلف باسمه كذبا، فهذا عليه فيه التوبة والاستغفار، عليه التوبة والاستغفار. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: واتفقوا أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة، أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة، يعني إذا كفر وأرجع المتاع إلى صاحبه فإن الإثم هنا لا يسقط، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من كذبه ومن افترائه. فقال هنا: وإن قضيبا من أراك، وهذا دليل على أنه لا يجوز أخذ متاع أو متاع الغير ولو كان شيئا يسيرا، وأن أخذ الشيء ولو كان يسيرا أو محتقرا وقد علم أنه لصاحبه وأنه غير آذن له في أخذه، فإن صاحبه يكون مستحقا للوعيد الوارد في الحديث، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بطيب نفس من صاحب الحق. وهل يجوز للإنسان أن يأخذ مال مسلم يغلب على ظنه أنه راض بأخذه منه؟ قال أهل العلم: إن كان قد عهد منه ذلك بإذن سابق أو بما يعرف من حاله فإن هذا جائز، فإن طالبه به أمره بإرجاعه أو أمر بإرجاعه، ولا يجوز له أن يأخذ بالإذن السابق في حال طلب صاحب الحق إرجاع الحق. هذا الحديث فيه الوعيد على هذه اليمين الغموس، وفيه تحريم حق المسلم عموما، وفيه أن اليمين الفاجرة الكاذبة من الكبائر، لأنه متوعد عليها في النار. ولذلك قال أهل العلم في تعريف الكبائر: هي ما توعد عليه بالنار أو بالعذاب أو باللعنة أو بحد من الحدود في الدنيا وبنحو ذلك. نعم، وأوصلها بعض أهل العلم إلى 70 كبيرة ونحو ذلك. ومن أفضل الكتب وأجمعها في هذا الباب كتاب الحافظ الذهبي الكبائر، فهو من أجمعها في هذا الباب. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثية رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
ثم ساقه بإسناد آخر قال: وحدثنا، والضمير يعود للحديث السابق، أبو بكر بن أبي شيبة وثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية ثقة ثبت أخرج له الجماعة، وهارون بن عبد الله وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا البخاري، وقال عن أبي أسامة ثقة أخرج له الجماعة، عن الوليد بن كثير صدوق أخرج له الجماعة، عن محمد بن كعب وهو الأنصاري ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل هذا الحديث، وهو ما يتعلق باليمين، اليمين الغموس. قد يقول قائل: طيب، ما حكم اليمين التي ليس فيها اقتطاع حق مسلم، اليمين التي لا يؤخذ منها مال بباطل أو لا يؤخذ منها حق؟ فهي ليست غموس، هي ليست غموس، لكنها كذبة يجب التوبة منها، يجب التوبة منها. كأن يقول لك قائل: أين كنت؟ فتقول: والله كنت في المسجد. أنت لم تكن في المسجد، فهذه يمين كاذبة ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار من الكذب، فليس فيها كفارة يمين، ليس فيها كفارة يمين، وإنما فيها التوبة والاستغفار، لأنها كذبة، والكذب لا يجوز، ولا يزال المؤمن يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنطلي واللفظ له قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه؟ قلت: إذن يحلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
ثم ساق بإسناده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة قال: وحدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له الجماعة قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم ثقة أخرج له الجماعة ووكيع قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نعم قال واللفظ له قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج له الجماعة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين صبر، اليمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، يحبس الحالف نفسه عليها، والصبر من اشتقاقه اللغوي هو الحبس، فهذه اليمين التي يحبس الحالف نفسه عليها تلزمه، فهو يلزم نفسه بها ويحبس نفسه عندها، ويحبس نفسه عندها. قال: يقتطع بها مال امرئ مسلم، أي يحلف هذه اليمين فيأخذ بها ما ليس له من حق، قال هو فيها فاجر أي في قوله، وفاجر في إقدامه أي جريء في أخذ ما ليس له أن يأخذه من هذا المال أو من هذا المتاع. قال لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، والغضب صفة من صفات الله جل وعلا، وهي من الصفات الخبرية الفعلية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. حينما يقول أهل العلم صفة خبرية أي دل عليها الخبر، وفعلية أي متعلقة بالمشيئة متى ما شاء فعلها سبحانه جل في علاه، وهي صفات تليق بجلاله جل وعلا. قال فدخل الأشعث بن قيس وهو الكندي الصحابي الجليل فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا كذا وكذا أي ما سبق من الحديث، قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت، وقولوا في نزلت الآية يقصد الآية التي ستأتي ولا يقصد الحديث، يقصد الآية التي ستأتي، فإن الحديث يقال فيه سبب ورود الحديث وليس سبب نزول الحديث، فيقال سبب النزول للآية وسبب الورود للحديث. قال كان بيني وبين رجل أرض باليمن، في بعض الروايات بيني وبين ابن عم لي، وفي رواية أنه ابن عمه هذا كان يهوديا. قال أرض باليمن، جاء في بعض الروايات كما سيأتي بئر، أي كان الخصومة على بئر، وقوله باليمن جاء في بعض الروايات حضرموت، وهذا يدل على أن حضرموت من أرض اليمن لا كما يعني يدعي بعض المعاصرين ممن لا يدخلها في مسمى اليمن، فقال أرض باليمن. قال فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفعت أمره إليه. قال فقال هل لك بينة، والبينة أي البرهان، وهو اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، سواء من الشهود أو من قرائن الحال أو من الوصف أو من غير ذلك، ولا يحصر البينة كما قال ابن القيم، لا يجوز حصرها في الشاهدين أو في الشاهد ونحو ذلك، فإن البينة اسم يندرج تحته كثير من الأمور التي تقيم البراهين وتوضح الحقائق في الأخذ بأمر المظالم وفي الإدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينة، لأن هذا مدعي والمدعي عليه البينة. قال لا، ليس عندي بينة على أن هذه الأرض لي. قال فيمينه، يعني نطالبه باليمين أن يحلف. قلت إذن يحلف، قوله إذن يحلف إما لأنه يعلم عنه جراءته على ذلك، أو على ما جاء في بعض الروايات أنه يهودي فيحلف بذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك واعظا من حلف على يمين صبر، أي يحبس نفسه عندها في أخذ مال ليس له فيه حق، يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر أي جريء في فعله، لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم نزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية في قوله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله، يشترون يأتي في القرآن بمعنى يستبدلون، يأتي بمعنى يستبدلون، أي يستبدلون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهو عرض الدنيا، عرض الدنيا. بيّن الله جل وعلا عقوبتهم فقال: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم ولا إكرام لهم، ولا يكلمهم الله كلام تنعيم، ولا ينظر إليهم نظرة رحمة وإنعام، ولهم عذاب أليم، أي في النار، على جزاء ما استبدلوا به في عرض الدنيا، استبدلوا بكلام الله سبحانه وتعالى وبأيمانهم. هذا الحديث يدل على أصل عظيم من أصول القضاء، وهو المطالبة بالبينات على المدعين. والأصل أنه لا يطالب المدعى عليه باليمين إذا جاءت البينة، إذا جاءت البينة من المدعي فلا حاجة لليمين، ولا يجمع بين البينة واليمين، لا يجمع بينهما. فإن كانت البينة ظاهرة وموضحة لذلك قضى بها القاضي، ولا حاجة إلى اليمين. فإن لم يكن هناك بينة طالب المدعى عليه باليمين، فإن أعطى اليمين على ذلك وحلف فليس للمدعي شيء، ليس للمدعي شيء. فإن قال قائل: فإن كان فاجرا، قلنا الحديث ورد في ذلك، يعني إن كان جريئا على أن يحلف ويأخذ المال بالباطل، قلنا الحديث ورد في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه، وهذا فيه دليل على موعظة أو وعظ القاضي للخصمين، أن القاضي له أن يعظ الخصمين ويذكرهم بالعذاب، يذكرهم بما عد الله جل وعلا لمن خالف. كذلك الحديث يدل على البدء بسماع الطالب وهو المدعي وليس المدعى عليه، لأنه هو صاحب الحق المدعى الذي يطالب بالحق، فيبدأ السماع منه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المدعى عليه. كذلك الحديث يدل على مسألة مهمة، وهو أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فلو أن شخصا ذهب إلى قاض وهو يعرف أنه ليس له حق في هذا الأمر، ثم القاضي اجتهد في القضية فقضى له بهذا الحق وهو يعلم يقينا أنه ليس له فيه نصيب، فلا يجوز له الاعتماد على حكم القاضي وأخذ هذا الشيء من متاع أو مال أو غير ذلك، فإن قضاء القاضي لا يحل هذا الحرام، لا يحل هذا الحرام، فهو حرام عليه أن يأخذه، فلا يجوز له الأخذ بقول القاضي وهو يعلم يقينا أنه ليس له فيه نصيب. فإذا قال أهل العلم بناء على هذا الحديث وما ورد في أحاديث أخرى أنه، أي قضاء القاضي أو حكم الحاكم، لا يحل لك حراما تعلم أنه حرام، ولا يحرم عليك حلالا، لأن القاضي يقضي بما يرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول هذه الأمة يجتمع عنده الخصمان فيقول: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فمن اقتطعت له شيئا فقد اقتطعت له من جهنم أو من النار. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يميز بين المدعي بحق أو المدعي بباطل، قال: فأقضي له بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع، أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تنبيه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يسارع في الحكم إذا ما جاءه شخص يشتكي إليه مظلمة فيقول له أنت على صواب وفلان على خطأ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم ألحن بحجتي من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، يعني الخصمان اجتمعا في مجلس واحد ومع ذلك لم يحصل التحقيق الحق بسبب ما يحصل من كذب أو من يعني تحسين للمحرم هذا حتى يجعله حلالا ونحو ذلك من الأساليب. فكيف للإنسان أن يقضي لإنسان أو على إنسان وهو غائب؟ ولذلك يقولون في الأمثال إذا قضيت أو إذا جاءك رجل وفي يده عينيه وقال لك إن أو في يده عين واحدة وقال لك إن فلانا قد أخرج لي عيني فلا تحكم، فربما الخصم يأتيك وقد حمل عينيه في يديه. والمقصود في هذا أن القضاء لا يجوز بين الناس دون سماع الخصومات، وأمر القضاء أمر عظيم. ولذلك قاضيان في النار وقاض في الجنة كما جاء في الحديث، والإنسان لا بد له أن يتهيب هذه الأمور. ولذلك قال ابن دقيق العيد وقف القضاة على حفرة من حفر النار. ولا ينبغي الإنسان أن يسارع في القضاء أو في الاستعجال في أمر الفصل في الخصومات بين الناس. نعم. وعلى هذا المدعي أو المدعى عليه لا يسارع في الحلف إلا إذا طلب منه القاضي. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيمينه، إنه أحال إلى أمر اليمين إذا لم تقم البينة. فقالوا الأصل أنه لا يسارع إلى اليمين، وإنما إذا طلب منه فإنه يأتي باليمين. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه.
نعم. ثم أورد الحديث بإسناد آخر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم مر معنا قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة عن منصور وهو ابن المعتمر ثقة أخرج له الجماعة عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مر معنا عن عبد الله بن مسعود قال من حلف على يمين يستحق بها مالا فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا أورده هنا موقوفا عن ابن مسعود وقد سبق مرفوعا بمعناه. قال ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال أي عبد الرحمن بن الأشعث كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوضح أن الخصومة كانت في بئر، ويوضح ما جاء في الرواية السابقة من أنها كانت في أرض أو على أرض. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. هنا ذكر نوعا من البينة، فعم هناك وخص هنا، عم هناك أمر البينة وخص هنا نوع وهو من باب ضرب المثال، أنه قال شاهداك، فلا تقتصر البينة على الشاهدين، وإنما هو نوع من أنواع البينات، قد يكون بالشاهدين وقد يكون بالوصف وقد يكون بقرائن الحال وغير ذلك. والقرائن كما يقول أهل العلم لها دور في الإثبات في الشريعة الإسلامية، وقد تقوم مقام البراهين، وتختلف القرائن في درجاتها وفي قوتها. نعم.
قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي.
يعني هنا يتضح لنا أيضا أن كل مال لا تملكه لا يجوز لك أن تأخذه على الإطلاق، حتى اللقطة. ولذلك اللقطة تعرفها بعضها العلم قد يفرق بين اللقطة التي لها ثمن والتي لا ثمن لها، أو المبلغ اليسير الزهيد إذا وجدته، فقالوا إذا وجدت مبلغا يسيرا زهيدا فتصدق به بنية صاحبه، فإن جاء صاحبه يطلبه أرجعته إليه وجوبا، ونحو ذلك. إذا وجدت مالا كثيرا ولم تجد له صاحب وعرفته على الضوابط الشرعية في ذلك، ثم لم يأتي صاحب له، فتتصدق بنية صاحبه، فإن جاء يطالبك به أرجعته إليه، وإلا أقر الصدقة، فإن أقر الصدقة مضت، وإلا إن طالب به فإنك ترجعه إليه. نعم.
قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل وعز: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
ثم أورد الحديث بإسناد آخر قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي، وهو محمد بن يحيى العدني، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هنا هو ابن عيينة، ثقة أخرج له الجماعة، عن جامع ابن أبي راشد وثقة أخرج له الجماعة. قال: وعبد الملك بن أعين صدوق أخرج له الجماعة. سمع شقيق بن سلمة، هنا جاء التصريح باسمه، وفي الأسانيد السابقة جاء التصريح بكنيته أبو وائل، يقول: سمعت ابن مسعود. وهنا ذكر ابن مسعود بهذه النسبة إلى أبيه في الأحاديث السابقة باسمه مجردا، قال: سمعت عبد الله أو عن عبد الله. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، وهذا قيد احترازي، أي بغير حق، أي بظلم واعتداء، قال: لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه، أي ما يوافقه في ذلك ويؤكده، من كتاب الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة، قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض.
ثم أورد الحديث بسياق آخر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد مر معنا، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، وأبو عاصم الحنفي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود قال: واللفظ لقتيبة. قالوا: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم ثقة أخرج له الجماعة عن سماك وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن علقمة بن وائل وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه وهو وائل أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي، والمراد به هنا الأشعث بن قيس كما في الحديث السابق: هي أرضي في يدي، يعني تحت تصرفي، أزرعها، ليس له فيها حق. أو كان الحضرمي الأول هو الأشعث بن قيس والآخر من حضرموت. جاء في بعض الرواية أنه ابن عم له، جاء في بعض الرواية أنه قريب له. وهل تتعدد القصة أو أنها قصة واحدة؟ يحتمل هذا يحتمل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قد قلنا أن البينة اسم لكل ما أبان الحق وأظهره من الشهود أو قرائن الحال أو الوصف وغير ذلك. قال: لا، أي ليس عندي بينة في ذلك. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر، أي كاذب جريء، كاذب وجريء، لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. هذا عند العلماء يسمى صفة كاشفة، أي لقوله فاجر، فهو يوضح معنى قوله فاجر. قال: لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، وليس يتورع من شيء. هذا الأمر، الاعتراض هذا الذي قاله هذا الصحابي، لم يكن له كبير فائدة في مسألة القضاء، لكن له كبير فائدة في قضية الحكم الأخروي والجزاء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، أي في باب القضاء والحكم. فانطلق ليحلف، الرجل ذهب ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر، قال: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، ليلقين الله وهو عنه معرض. وهذا ما جاء في الرواية الأخرى: وهو عليه غضبان. إذن الواجب على المدعي إقامة البينة، فإن حلف المدعى عليه لم يكن هناك بينة وطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف فحلف، تقبل منه وإن كان فاجرا، تقبل منه وإن كان فاجرا. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان.
نعم. ثم قال: وحدثني زهير بن حرب وثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وإسحاق بن إبراهيم وأبو الراهوية جميعا عن أبي الوليد وهو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له الجماعة. قال زهير، يعني زهير بن حرب: حدثنا هشام بن عبد الملك. إذا رواية إسحاق تكون عن أبي الوليد، وقلنا هذا من عناية الإمام مسلم رحمه الله أنه يورد الرواية كما هي، فما قاله إسحاق بن إبراهيم قال عن أبي الوليد، بينما قال زهير بن حرب عن عن هشام بن عبد الملك، يعني هذا ذكره بالاسم وهذا ذكره بالكنية. ومن دقة الإمام مسلم أنه يفرق في ذلك مع أن المعنى واحد، المعنى واحد، لكن من دقته كما مر معنا في أحاديث كثيرة أنه يدقق في الألفاظ. وهذا يدل يا إخوة على مسألة مهمة، كيف أن هؤلاء العلماء حرصوا على أن لا يزيدوا حرفا واحدا في الأحاديث في إسنادها فضلا عن متنها، لم يزيدوا في الإسناد وإن كان الشيء واحد، فكيف في المتن؟ فهم من أدق الناس في ضبط الألفاظ وفي الحرص على تأديتها كما سمعوها وكما بلغتهم. وهذا يرد قول بعض المستشرقين أو قول بعض المشككين في السنة الذين يقولون كيف لم تتغير هذه الأحاديث في 14 قرنا، لابد أن يكون هناك شيء من الزيادة أو شيء من النقصان أو شيء من الإدخال على الحديث. قلنا لهم هؤلاء أئمة ضبطوا الألفاظ واختبروا الرواة، فهم لا يقبلون كما تقبلون أنتم ممن هب ودب، وإنما ينظرون في حال الشخص، ولو رأوه يفعل شيئا يسيرا لا يعد من باب الكذب، ربما يكون من باب التدليس أو كذا، لم يقبلوا منه. كما رأى بعض المحدثين بعض الرواة وهو يشير إلى حصانه أو إلى الخيل وكأنه يوهمها أن في يده شيء وهو محدث وليس في يده شيء، فضرب على حديثه لم يقبل منه الحديث تورعا وحرصا أن لا يقبل حديث ممن يظهر لغيره ولو كان للخير. فهم حرصوا أشد الحرص، ولذلك تأتينا مثل هذه الروايات بنحوه، قال في رواية كذا، قال في رواية كذا، هذا دليل على ماذا؟ دليل على الضبط الذي كان عند العلماء. فلا يمكن أبدا أن يدخل عليهم داخل بلفظة شاذة أو بإضافة أو بزيادة أو بنقصان. ولذلك لما جاء رجل إلى هارون الرشيد وقال اسمه نوح بن مريم، نوح بن مريم، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، ها؟ جمع كل شيء إلا الصدق. فقال وضعت 3000 حديث في فضائل السور، قال يعيش لها الجهابذة. فنادى عبد الله بن المبارك وغيره من العلماء وأمرهم أن ينظروها في حفة، أخرجوها من حديث الناس. الشاهد في هذا أن علماء الجرح والتعديل الذين اعتنوا بضبط حال الرواة تجريحا وتعديلا وتوثيقا نقلوا لنا الأحاديث حتى كأننا نحضر بعض مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم من دقة الوصف، كان متكئا فجلس فأشار بكذا فقام فعل، يصفون عند كل حديث ما يكون فيه من حال كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الدقة التي كانوا عليها. فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما إن هذا انتزى، يعني أخذ أرضي أو وثب عليها. قال يا رسول الله في الجاهلية قبل الإسلام، قلنا أن الجاهلية يطلق على ما هو قبل الإسلام ولا يجوز أن يطلق الجاهلية إلى ما بعد الإسلام، فلا يقال إن الجاهلية منتشرة في الناس أو إننا في زمن جاهلية أو نحو ذلك، ولكن قد يقال في أمر معين أن هذا من أمر الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الصحابة يقول يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. أما أن يقال إن هذه الأزمنة أزمنة جاهلية أو أننا في بلاد الجاهلية أو نحو ذلك، فهذه لا تعرف من الأحاديث ولا من النصوص، وأنكرها العلماء وردوها ولم يستعملها أحد من علماء السلف، لكن قد تجدها عند بعض الثوريين أو دعاة التكفير، فاستعملها سيد قطب في تفسيره، وذكر هذا الأمر قضية الجاهلية، وصف المجتمعات بالجاهلية، وصف كذلك المجتمعات بأنها ارتدت أو قال ارتدت البشرية نحو ذلك، تجد مثل هذه العبارات. أما علماء السلف والمحققون من أهل العلم فلا تجد مثل هذه العبارات في كتبهم. فقال: وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان، قال: بينتك، أي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم البينة، قال: ليس لي بينة. قال: يمينه، قال: إذن يذهب، يعني يقسم يحلف. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان بدل ربيعة بن عبدان. طبعا جاء في حديث ابن عباس قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. مجرد أن الإنسان يأتي ويقول هذا لي أخذه فقط بالدعوة، لادعى الناس كلهم الدعوة الأملاك، هذا سيقول هذه سيارتي، وهذا سيقول هذه أرضي، وهذا سيقول هذه عمارتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقلنا أن هذه قاعدة عظيمة من قواعد القضاء ومن قواعد أحكام الشرع. نعم.
قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
نعم. ثم أورد حديثا آخر في مسألة القتل دون المال، بوب عليه أهل العلم باب من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، وثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا خالد بن مخلد، صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، ثقة أخرج له الجماعة. عن العلاء بن عبد الرحمن، صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه، ثقة أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه أكثرهم وهم سبعة المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الناظم في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخدري، وجابر، وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن صحابة نبيه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت، وأرأيت في اللغة معناها أخبرني، معناها أخبرني. قال: أرأيت، أي أخبرني، إن جاء رجل يريد أخذ مالي غصبا. هذا التقدير، لأن كونه سيعطيه لا يحتاج إلى سؤال، فيدل سياق الحديث على أنه أخذه غصبا. قال: فلا تعطه مالك. فلا تعطه مالك، لا هنا ناهية، ولذلك جزمت تعطه. قال: فلا تعطه، فلا تعطه مالك، يعني المعنى لا يلزمك أن تعطيه، وليس لا يجوز لك أن تعطيه، فلو أنه أعطاه من طيب نفس منه جاز ذلك. قال: لا تعطيه مالك، يعني لا يلزمك أن تعطيه المال، ليس بلازم. قال: أرأيت إن قاتلني، أي على هذا المال دافعني وربما أراد قتلي. قال: قاتله، قاتله. جاء في بعض الروايات قال: فأنشد بالله، فأنشد بالله، يعني اطلب المساعدة من الناس، قل: أناشدكم بالله، ساعدوني. جاء في بعض الروايات فاستعن عليه بالسلطان، فاستعن عليه بالسلطان، أي اطلب المساعدة، وهذا قبل الاقتتال، وذلك بالرجوع إلى ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر في أمر المظالم كأقسام الشرط أو ما قد يصل إلى القضاء ونحو ذلك لحل النزاع بين الناس. قال: أرأيت إن قتلني، يعني بعد أن استفرغت جهدي في ذلك، إذن لا يجوز للإنسان ابتداء في ظل وجود ولي أمر ونظام وقضاء ونحو ذلك أن يبتدئ بالنهاية وهي أمر الاقتتال، وإنما يشتكيه أو يناشد المسلمين أن يساعدوه في دفع هذه المظلمة أو نحو ذلك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وهذا يدل على أن الشهيد قد يسمى، أو قد يسمى الرجل شهيدا وإن لم يمت في المعركة، فالمبطون شهيد والغريق شهيد، وكذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ولماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قيل لأن الملائكة تشهد له بذلك، وقيل لأنه يشهد جزاءه في الجنة، أن يراه ويتبينه، لأن الشهادة هي من التبيان أو من البيان. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. قال أهل العلم: فمن قتل رجلا أراد أخذ ماله أو هتك عرضه فإنه لا يقتص منه، فإنه لا يقتص منه. نعم، هذا كذلك فيه الحديث بالروايات التي ذكرناها، فيه الدفع بالأيسر، يعني عدم اللجوء إلى الاقتتال أو القتال أو نحو ذلك، وإنما يدفع بالأيسر، وهذا موجود ولله الحمد في الجهات المختصة التي من دورها إنصاف المظلوم ورفع الشكوى ونحو ذلك. نعم.
قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟
ثم أورد الحديث حديثا آخر. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وإسحاق بن منصور ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن رافع ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق يعني ابن منصور: أخبرنا. وقلنا لكم هذا من دقة الإمام مسلم، فأورد رواية إسحاق قال: أخبرنا. وقال الآخران وهما الحلواني ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، يعني ذاك قال: أخبرنا عبد الرزاق، والإثنان قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن جريج ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرني سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له الجماعة أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان، وهذا أخ لمعاوية وهو تابعي على التحقيق من كلام أهل العلم وليس صحابي، أخرج له مسلم والأربعة أصحاب السنن. هذا عنبسة كان عاملا على الطائف، كان عاملا على الطائف، وكان لعبد الله بن عمرو حائط هناك، فأراد أن يشق هذا الحائط ليجري الماء، فقال ما كان، يعني ما كان بينهما، أي أن هذا له حائط وهذا أراد أن يشق الماء منه. قال تيسروا للقتال، أي تجهزوا للقتال، هذا بجماعته وهذا بجماعته. قال فركب خالد بن العاص، خالد بن العاص ليس له يعني صلة قرابة حتى لا يشتبه بعبد الله بن عمرو. قال ركب إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، يعني وعظه، أتقتتلان على أمر كذا، من الموعظة. فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، يستدل عليه بالحديث. وهذا فيه أن الإنسان الأصل في كل أعماله التي يقوم فيها، يقوم بها أو يقوم فيها، أن يكون عنده دليل، عنده دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. قد يقول قائل ألا يعارض هذا حديث لا يمنعن جار جاره أن يغرس أو أن يغرز خشبة في جداره؟ فقالوا لا معارضة، فإن هذا أي شق الحائط وهو البستان فيه ضرر، فيه ضرر لما يكون من دخول الهوام والحيوانات ونحو ذلك، بينما لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن الجدار لا يتضرر، فإنه يقوم مقام هذه الحفرة التي يحفرها هذه الخشبة وذلك لا يضره. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنعن دليل على وجوب عدم الاعتراض، لا يجوز الاعتراض على الجار إذا أراد أن يغرز خشبة هو بحاجة لها، لا على سبيل الأذية ولا على سبيل الضرر، لم يكن فيه ضرر على جاره كأن يتشقق جداره بسبب هذا الشق، وهو بحاجة إلى هذا، إلى غرز هذه الخشبة. طيب، هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، هل يمكن أن يستثنى منه شيء؟ نعم، نقول يستثنى منه السلطان لدلالة حديث حذيفة وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فلو أن السلطان أخذ المال فإنه لا يجوز أن يقاتل جمعا بين الأحاديث، بل يجب أن يسمع ويطاع له ولا يشق يد الطاعة عنه، لا تشق عصا الطاعة، بل يجب أن يؤتمر العبد، يأتمر بأمره ويسمع ويطيع له في منشطه ومكرهه. وقاعدة قررها أهل العلم في هذا الباب أن ولي الأمر إذا أمر في مسألة بظلم فليس هذا سبب لنزع الطاعة عنه في جميع الأوامر، يبقى له السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر والتوقير ومعرفة المكانة والدعاء له وجميع ما ورد من حقوق ولي الأمر، حتى وإن حصل منه شيء من التعدي أو الجور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع أصحابه مما بايعهم عليه لم يبايعهم على الإمام العادل فقط، قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، يعني حصل شيء من الظلم. وقال يكون فيكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا. وفي رواية ما أقاموا الصلاة، لا يجوز الاقتتال مع ولي الأمر إذا كان لا يجوز التحريض عليه ولا إثارة الفتن حوله ولا تتبع الزلات والعثرات، هذه ليست من طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة الخوارج، فمن باب أولى لا يجوز الخروج عليه ولا القتال ضده. فيستثنى من هذا الحديث ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخذ مالك وضرب ظهرك. الصحابة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعهم على هذا الأمر العظيم، كما قال عبادة بن الصامت كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا ما يحصل من ظلم. هذا كلهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه على السمع والطاعة. فإذا سمعت إنسان، لأن هناك كما يقال كلمة حق أريد بها باطل، يدعي بعض الناس قضية نصرة المظلوم أو رفع الشعارات البراقة في استرداد الحقوق أو ما يسمى بالمظاهرات أو بغير ذلك، كل هذه من وسائل الخروج، وهي طريقة الخوارج ليست طريقة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة عندهم الدعاء للحاكم: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم. عندهم النصيحة السرية كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هذه عند أهل السنة، وينفع الله جل وعلا بالدعاء. أما التهييج أو الإثارات أو استعمال وسائل الإعلام أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الإثارة على الحكام أو جمع الناس للخروج والمظاهرات، سواء ما يسمى سلمية أو غير سلمية، فإن هذه ليست من طرق أهل السنة والجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر مع الحاكم بحسن التوقير وعدم الإهانة وعدم التتبع للزلات. ولذلك جاء في الحديث: من أهان سلطان الله أهانه الله يوم القيامة. وجاء الأمر بالدعاء، وجاء بالتعاون مع ولي الأمر، وجاء بالصبر، وجاء بالسمع والطاعة، وجاء باعتقاد البيعة. كل هذا حفاظا للدماء وحرصا على قوة دولة الإسلام وغير ذلك من المقاصد العظيمة. نعم.
قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حا قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
قال بعد ذلك ساق إسنادا لما سبق: قال وحدثنيه محمد بن حاتم وهو المروزي، قال حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني صديق أخرج له الجماعة، قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا أبو عاصم وهو ثقة أخرج له الجماعة، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. نقف عند هذا الحديث ويكفي إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.